الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من خلاف الإجماع وحجية الإجماع، إدراج خلاف الإجماع في هذا الباب لابد نبني على جعل عمارة، كما هو مقتضى بعض الوجوه التي يستدل به بها على حجيته. لكن من الواضح أن بعض الوجوه أو الوجوه الأخرى التي يستدل بها على حجية الإجماع، الإجماع حينئذ يكون دليلا قطعيا على الحكم الشرعي، لأنه يكون إمارة على الحكم الشرعي ويدرج في باب الإمارات. بمعنى أننا لا نحتاج، إذا تمت تلك الوجوه لا نحتاج، يعني لا يكون مدرجا في ماذا؟ في باب الظنون المعتبرة والإمارات ماذا المعتبرة، وإنما هو يكون دليلا قطعيا دالا على الحكم الشرعي. سعلى كل التقديرين ينبغي تقسيم البحث إلى قسمين، لأن الإجماع تارة يستدل به على الحكم الشرعي مباشرة، وأخرى يستدل به على وجود دليل معتبر أو حجة معتبرة دالة على الحكم الشرعي. وأكو فوارق بين المقامين وبين البحثين تتضح من خلال استعراض البحث فيهما. مرة نتكلم عن الإجماع ونستدل به على الحكم الشرعي ابتداء، نقول أن هذا الإجماع يدل على الحكم الشرعي، ويقع الكلام في أنه كيف يدل على الحكم الشرعي، كيف يكون الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي. وأخرى لا، نقول أن هذا الإجماع لا يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وأنه يكشف عنه بواسطة، وهذه الواسطة هي عبارة عن الدليل الشرعي، عبارة عن الحجة الشرعية، الحجة الشرعية. الإجماع يكشف عن دليل شرعي، عن حجة شرعية، والدليل يقوم على الحكم الشرعي ويدل على الحكم الشرعي. أما الكلام في المقام الأول، الكلام كما هو واضح يقع في أنه كيف يكون الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة. هناك مثال عديدة في كيفية كشف الإجماع عن الحكم الشرعي. هناك مسلك المنسوب للشيخ الطوسي اللي يعتمد فيه على قاعدة اللطف، والذي يتم الكشف فيه عن الحكم الشرعي على أساس حكم العقل العملي، على أساس حكم العقل العملي بقاعدة اللطف. هناك مسلك آخر ولعله هو المسلك المعروف، هو قائم على أساس حكم العقل النظري مو حكم العقل العملي، قائم على أساس دعوى ملازمات بين الإجماع وبين الحكم الشرعي، بين الإجماع وبين رأي المعصوم عليه السلام. أكو مسلك آخر لا، قل أن الكشف قائم على أساس الدليل الشرعي، ما العلاقة لا بحكم العقل العملي ولا بحكم العقل النظري، وإنما هو قائم على أساس الدليل الشرعي. أكو دليل يدل على أن الإجماع يكشف عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي، ويكون حجة في إطلاق الحكم الشرعي، يكون حال الإجماع حال أي شيء آخر تقدم بحثه أو سيأتي بحثه على أنه حجة معتبرة لإطلاق الحكم الشرعي، حجة تعبدية لإطلاق الحكم الشرعي، دل الدليل الشرعي على ماذا؟ على أنه كاشف عن حجة فيه. وهذا مسلك آخر. وسيأتي الحديث عن هذا المسلك وأن الله هو ذات الدليل. الذي يدل على أن الإجماع يكون دليل معتبر على حكم شرعي. أما المسلك الأول كما قلنا هو المنسوب إلى الشيخ الطوسي، معروف أن الشيخ الطوسي يقول بحجية الإجماع على أساس قاعدة اللطف، قاعدة اللطف قاعدة واسعة عامة لها تطبيقات كثيرة، من جملة تطبيقاتها محل الكلام، طبقت على النبوة، على الإمامة، إرسال الرسل، إرسال الكتب، إرسال كذا، كلها طبقت قاعدة اللطف عليها، وطبقت أيضا في محل الكلام. ومرجع قاعدة اللطف كما هو واضح إلى حكم إلى إدراك العقل العملي، حكم العقل العملي عملي مو نظري، إلى إدراك العقل العملي بلزوم صدور شيء من المولى سبحانه وتعالى، إدراك العقل العملي بأن العبد له حق على مولاه كما أن المولى له حق على ماذا؟ على عبده. هذا الحق ناشئ من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي العدل، لأن الله سبحانه وتعالى عادل يثبت هذا الحق للعبد على ماذا؟ على مولاه. غاية الأمر أنهم تلطفوا في التعبير فعبروا عن هذا الوجوب، يعني إدراك العقل، أن هذا واجب على الله سبحانه وتعالى. ما هو الواجب على الله سبحانه وتعالى؟ أن تطبيقات قاعدة اللطف تجي، أن يرسل الأنبياء، أن يرسل الرسل، أن يبعث كذا، أن ينصب إماما، أن ينصب إماما. من جملة التطبيقات التي يدرك العاقل أنها واجبة عليه سبحانه وتعالى من باب اللطف هو محل الكلام، فيقال بأنه إما نحضر من هالجانب أنه يقبح نظرا لعدله سبحانه وتعالى، يقبح أن يبقى الناس في اشتباه وضلالة، يقبح هذا الشخص يبقى الناس في اشتباه وضلالة، يقبح أن يترك الناس يجمعون على أمر هو مخالف لمن؟ مخالف الحكم الشرعي الواقع، مخالف للحقيقة التي يريدها الشارع والتي هي ثابتة عند الشارع. يقبح أن يتركهم يجمعون على خلاف الواقع، يجمعون على خلاف الحكم الشرعي. أو من جانب آخر يمكن التعبير عنه بأنه يجب والعقل يدرك أنه يجب على المولى سبحانه وتعالى من باب اللطف أن يمنع حصول هذه الأمور، أن يمنع من حصول اتفاق الناس على أمر مخالف لمن؟ يمنع من ذلك. فكيف يمنع من أن يحصل هذا الاتفاق وهذا التسالم عن الأمر المخالف الواقع؟ سابقا إلى طرق إلقاء الخلاف فيما بينهم، يجعل قول من الأقوال التي هي تعبر عن الواقع في ضمن الأقوال في المسألة المهمة لا يتفق على ما يخالف ماذا؟ الواقع. هذا هو التطبيق في محل الكلام وكيفية الاستدلال بقاعدة اللطف في محل الكلام، لأن يقال أن من اللطف الواجب عليه سبحانه وتعالى أن لا أن يترك الناس يتفقون على خلاف ماذا؟ على خلاف الواقع. يجب علي أن لا يتركهم يتفقون على خلاف الواقع، بل يجب ماذا؟ أن يمنع من ذلك، أن يمنع من اتفاقهم على خلاف الواقع. هذا من باب اللطف، من باب اللطف عليه سبحانه وتعالى. ويمكن ربط هذا بمسألة توفيق المصالح عليهم، أنه هناك مصالح واقعية تصل إلى المكلف من خلال ماذا؟ من خلال الأحكام الواقعية. بإمكان المكلف أن يحصل على هذه المصالح إذا وصلت في الأحكام، إذا وصل الحكم الواقعي. فإذا اتفق الناس على خلاف الواقع إذن سوف تفوت عليهم ماذا؟ المصالح الواقعية الموجودة في الأحكام الواقعية. تفويت المصالح، هذه المصالح الواقعية الموجودة في الأحكام الواقعية بتركهم يتفقون على خلاف الحكم الواقعي، هذا قبيح بنظر العقل العملي، ويجب منعه بنظر العقل العملي من باب اللطف. فإذا فرضنا أن الأمة اتفقت على شيء، الفقهاء اتفقوا على شيء، نستكشف من ذلك هذا الشيء هو الحكم الواقعي. وإلا إذا كان لم يكن هو الحكم الواقعي ما اتفقوا عليه، كان مخالفا للحكم الواقعي، كان الحكم الواقعي شيء آخر غيره، حينئذ كأنه صار إخلال بماذا؟ بقاعدة اللطف وما يترتب على قاعدة اللطف. هذا ما يمكن بيانه في مقام الاستدلال. هناك مناقشات معروفة في هذه، في هذا المسلك، لعل من أهمها هي المناقشة المتداولة التي تقول بأن قاعدة اللطف لو سلمناها كبرويا، وهذا مجال مو في المقام، مجال في علم الكلام، لكن تطبيقها في محل الكلام هذا مشكل، لأن الذي يسلمه هو هذا، هو أن ما يجب على الشارع من باب اللطف هو أن ينسب شخصا يرجع إليه الناس لمعرفة الواقع ومعرفة الحقائق ومعرفة الأحكام الواقعية. هذا هو الذي يجب عليه من باب اللطف. وقد فعل ذلك نصب من يرجع إليه الناس لمعرفة الواقع والأحكام الواقعية، لكن لا يجب على الشارع من باب اللطف أن يرفع الموانع من معرفة الحقائق ومن الوصول إلى الأحكام الواقعية إذا كانت هذه الموانع حاصلة بسبب الناس أنفسهم، بسبب الناس أنفسهم كانت حاصلة، هم الناس، بسبب تقصير الناس، بسبب ظلم الناس، بسبب تقصير الناس حصل هذا المانع. الشارع ليس من باب اللطف يجب عليه أن يرفع هذا المانع، هو بعبارة أخرى هو يجب عليه من باب اللطف، لا من هذا بعد اللطف يجب عليه أن يرفع الموانع التي ترتبط به من ناحيته، لا بد أن يزيد الموانع لكي يصل الناس إلى الأحكام الواقعية، لكي يصل الناس إلى المصالح الواقعية التي يدركونها لو وصلت إليه الأحكام الواقعية. من ناحيته هو يزيل الموانع، هذا يجب من باب اللطف، لكن لا يجب عليه من باب اللطف أن يزيل الموانع التي صنعها الناس، صنعها الآخرون فيما نحن فيه. نحن نؤمن أن الموانع صنعها الناس، الله سبحانه وتعالى هو نصب شخصا يمكن من خلال هذا الشخص معرفة الواقع ومعرفة الحقائق ومعرفة الأحكام الواقعية، وبالتالي الوصول إلى المصالح الواقعية، ولا تفوت عليهم المصالح الواقعية. لكن عدم التمكن نشأ من غيبة الإمام عليه السلام، غيبة الإمام عليه السلام الناس هم المسؤولون عنه، الناس هم المسؤولون عن غيبته، لأنه شيء كان من جانب الشارع المقدس، من جانب المولى سبحانه وتعالى، ليس هذا، وإنما هذا شيء حصل بسبب خاصة حصلت في الخارج، حينئذ اختبر من تتحقق هذه الغيبة، وحصلت الموانع التي تمنع الناس من معرفة الأحكام الواقعية، وتفوتهم بذلك المصالح الواقعية. هذا كله صحيح، لكن هذا ليس له علاقة من ناحية الشارع، حتى نقول أن الشارع يجب عليه إزالة هذا المانع لأنه مانع صدر منه، لا، وإنما هو مانع صدر من الناس وليس من اللطف الواجب عليه سبحانه وتعالى أن يزيل هذه المانع، هذه الموانع. فالتطبيق يكون مشكل حتى لو آمنا بكبرى هذه القاعدة. هناك شيء أخرى، هو أن المصالح التي تفوت عند بإخفاء الحق وعدم إظهار الحق والواقع والحكم الواقعي، هاي المصالح التي تفوت بذلك والتي يدركها الناس إذا وصلت إليه من أحكام الشريعة الواقعية، هاي المصالح التي يدعى تطبيق التلف عليها أيضا، لأن هذا التفويت قبيح، تفويت المصالح الواقعية على الناس هذا قبيح، والحفاظ على هذه المصالح أمر لا بد منه من باب اللوك. هذه المصالح تارة يقصد بها المصالح التكوينية الموجودة في متعلقات الأحكام الشرعية بقطع النظر عن الحكم الشرعي، ينعبر عنها بالملاكات، هاي مصالح وملاكات واقعية موجودة في متعلق الحكم الشرعي بقطع النظر عن الحكم الشرعي. الصلاة فيها ملاك، في حد نفسها فيها ملاك بقطع النظر عن الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي إنما تعلق بها لأن فيها ماذا؟ فيها مصلحة وفيها ملاك، إذن الملاك والمصلحة وقائم بالفعل بقطع النظر عن الحكم الشرعي. ومرة يكون المقصود من المصالح التي يدبر عليها فكرة تحت اللطف هي المصالح التي تتحقق بعد فرض تعلق الحكم الشرعي بالشيء، هاي المصالح اللي ترتبط بالعبادة والقياد والعصيان وعدم العصيان، وهي كلها مصالح الطاعة والعبادة وأمثال هذه الأمور التي هي تكون في مرحلة متأخرة عن تعلق الحكم الشرعي بالفعل. واضح أنه بعد أن يتعلق الحكم الشرعي بالفعل تكون هناك مصالح في الانقياد وفي العبادة وفي هذه الأمور، ومفاسد في العصيان وعدم الانقياد وأمثال هذه الأمور، هاي مصالح في طول الحكم الشرعي، تلك مصالح تكون موجودة قبل اشتراط تعلق الحكم الشرعي بالفعل. إذا كان المقصود الأول يعني المصالح القائمة في نفس المتعلق بقطع النظر عن الحكم الشرعي، فيدعى بأن الحفاظ على هذه المصالح لا بد منه، فإذا من غير المعقول أن يسمح لاتفاق الأمة على خلاف ماذا؟ على خلاف الواقع، لأن ذلك فيه تفويت تلك المصالح والملاكات القائمة في نفس الفعل. إذا كان هذا هو المدعى، حينئذ نقول بأنه لا، أيضا تطبيق القاعدة في هذا الشيء أيضا غير صحيح، لأنه ليس من الواضح أنه يجب على الشارع من باب اللطف أن يحافظ على هذه المصالح، هذه مصالح واقعية قائمة في الأفعال نفسها، أنه يجب عليه أن يحافظ على هذه المصالح لأجل اتفاق الأمة على خلاف الحكم الواقعي، يجب عليه إظهار الخلاف، يجب عليه منح هذا الاتفاق لكي يدركوا تلك المصالح القائمة في نفس المتعلقات على أمر غير واضح. لو كانت المسألة بهذا الوضوح بحيث أن الأحكام المصالح والملاكات القائمة في المتعلقات يجب الحفاظ عليها ويجب إيصالها إلى الناس، وإذا كان الناس جاهلين بها يجب إظهارها وإبرازها خلال إبراز الحكم الشرعي، وكيف يظهر هذه المصالح؟ من خلال ماذا؟ من خلال الأحكام الشرعية الواقعية كما هو واضح. لو كان هكذا إذن لما كان المناسب أن ما كان يعني لما كان من الصحيح أن 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 نفترض مرور فترات زمنية طويلة قد لا تكن طويلة على البشرية لم ترسل إليها فيها شنو الرسل، ولم تصلها الأحكام الواقعية، ولم تصلها الحقائق الواقعية، أليس هنا يفوت عليهم المصالح الواقعية القائمة بتلك الأفعال؟ هذه الفترات التي مرت على الناس وعلى البشرية ولم تكن فيها رسل تأتي بأحكام واقعية، هذه الفترات مرت على الناس لم تصلهم فيها الأحكام الواقعية. خب هنا أيضا نقول بأنه يلزم من ذلك عدم الحفاظ على المصالح الواقعية القائمة في المتعلقات والملاكات الواقعية القائمة في المتعلقات، وهذا الحفاظ عليها واجب على الله سبحانه وتعالى. فكيف صنع هذا؟ كيف تحقق هذا؟ الأمر ليس هكذا. في بداية الشريعة لم تنزل إلا أحكام واقعية قليلة، ثم بالتدريج ملئ هذا الفراغ، بالتدريج ملئ هذا الفراغ. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن صحيح تلك الملاكات ملاكات مهمة ومصالح مهمة، لكن هناك موانع تمنع من ماذا؟ تمنع من إبراز هذه الملاكات والكشف عن هذه الملاكات بتشريع الأحكام الشرعية وإيصالها إلى المكلفين. هناك موانع تمنع منها. إذن لا غير في افتراض ماذا؟ في افتراض في فترة من الزمان قد يتفق الناس على شيء مخالف للحكم الواقعي، وما لا يلزم أن تفوتهم المصالح الملاكات القائمة في متعلق ذلك الحكم الشرعي. الصلاة بها مصلحة، بها ملاك ملزم، ويفوت الناس عندما يتفقون على ماذا؟ على خلافه. ما تضيف لهذا، ليس من اللطف الواجب على الله أن يبرز هذه المصالح وأن يظهر هذه المصالح وأن يحافظ على هذه المصالح باعتبار بطريق ماذا؟ إبراز الحكم الشرعي الواقع أو الكشف عن الحكم الشرعي الواقع وأمثال هذا. ليس هكذا. أحكام واقعية في بلاد الشريعة لم تكن موجودة، وفاتهم بذلك ماذا؟ تلك المصالح الواقعية الموجودة ماذا؟ الموجودة في المتعلقات. بعد ذلك ليش لم تبرز لمانع؟ ومانع منع من إبرازها، من إظهار ذلك الحكم الشرعي، وبالتالي فاتت عليهم الملاكات والمصالح الواقعية القائمة في المتعلقات. لنفترض هذا في معرفة. اتفقت الأمة على ما يخالف الواقع، ما يخالف الحكم الواقعي، كان هناك مصالح تقتضي عدم إبراز الحكم الشرعي، تقتضي ماذا؟ أن يفوت على الناس تلك المصالح والملاكات الواقعية القائمة في المتعلقات. هذا اشتراط ليس فيه محذور، ولذا نقول أن العقل لا يدرك من باب اللطف أنه يجب عليه إظهار الحكم الشرعي حتى لا تفوت تلك المصالح. هذا بالنسبة إلى المصالح من النوع الأول. بالنسبة للمصالح من النوع الثاني، مصالح المترتبة على جعل الحكم الشرعي وإبراز الحكم الشرعي، هذا في الحقيقة يكون جواب هو أنه أن هذه المصالح لا تفوت. لو اتفقت الأمة على خلاف الواقع، على خلاف الحكم الواقعي، اتفق جميع المسلمين، علماء المسلمين كلهم اتفقوا على خلاف الحكم الواقعي، شن تفوت هذه المصالح اللي هي في طول الحكم، في طول الحكم الشرعي؟ لا تفوت. وذلك لوضوح أن الحكم الذي يثبت باتفاق العلماء اللي افترضنا أنه هو مخالف للحكم الواقعي هو أيضا حكم شرعي، وأيضا حكم إلهي، وأيضا حكم مستند إلى قواعد مقررة عند عدم العلم بالحكم الواقعي، لابد أن يستند إلى عاصم، إلى قاعدة، إلى شيء من هذا القبيل. فهو حكم ظاهري إلهي شرعي تترتب عليه هذه المصالح، مصالح الطاعة، مصالح الانقياد، مصلحة العبودية، كل هذه المصالح تترتب على هذا الحكم الشرعي الظاهر الثابت بالاتفاق بين العلماء عند عدم العلم بالحكم الشرعي. إذن هذه المصالح لا تفوت، بخفاء الحكم الواقعي وعدم ظهور الحكم الواقعي لا تفوت هذه المصالح حتى نقول أنه يجب إظهار الحكم الواقعي لئلا تفوت هذه السنن هذه المصالح. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني هو هذا اللي يفترض أن الكشف قائم على أساس حكم العقل النظري لا حكم العقل العملي، وهذا مرجع كما قلنا إلى دعوة ملازمة يدركها العقل النظري بين الحكم الشرعي بين الإجماع وبين الحكم الشرعي. يأتي الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد.